أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم السادس بعنوان ماذا جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يتوجه هذا السؤال، لماذا الحديث عما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أجواء ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ فالجواب بالإضافة إلى الأمور التي ذكرتها سابقا، أن من لا يدقق فيما جرى في هذه الفترة ما بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادة الزهراء عليه السلام، فإنه عادة يصبح إسلامه أمويا. الذي لا يدقق في أحداث هذه الفترة لا يكون من المحمديين الحقيقيين، يكون ممن يدعي الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتاجر بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكون إسلامه أمويا، أي كإسلام أبي سفيان عندما تظاهر بالإسلام، كإسلام هند عندما تظاهرت بالإسلام، كإسلام معاوية، كإسلام يزيد. معاوية كان إمام جماعة، وطبيعي أنه بده يكون أول الوقت في المسجد لإمامة الجماعة، كان يتظاهر بالإسلام. الذي لا يدقق فيما جرى على أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكنه أن يكون سنيا ولا شيعيا، لا يمكنه أن يكون مسلما، يعني لا يمكنه أن يحب أهل البيت. أهل البيت عليهم السلام يحبهم كل مسلم. الذي لا يحب أهل البيت هو أموي، ناصبي، سفياني. والمفصل الأساس الذي يميز الشخص إما أن يكون هنا أو يكون هنا، يعني إما أن يكون من النواصب أو يكون من المسلمين شيعة أو سنة، هو الموقف من أهل البيت، حب أهل البيت. وإن كان الحب بنسب مختلف، لكن الشخص الذي في قلبه حب لأهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن يكون أمويا، لا يمكن أن يكون ناصبيا. من أراد أن يعرف الفرق بين الإسلام بين قوسين، الإسلام الأموي والإسلام الحقيقي، فليتأمل فيما يقوله آل سعود وجميع دواعشهم وفيما يفعلونه. والذي يريد أن يعرف الإسلام الحقيقي، الإسلام الأصيل، فليتأمل في المحور المقابل، في الطرف المقابل، محور المقاومة، محور الممانعة، محور المواجهة لأمريكا وعملائها، ما شئت فسمي. خصوصا الشهداء، الذي يريد أن يعرف الإسلام الأصيل عليه أن يتأمل في الجهة المقابلة لآل سعود وإسرائيلهم وأمريكا والكفار والدواعش، الدماء السعودية الإسرائيلية الأمريكية. والذي يريد المعرفة بشكل دقيق عليه أن يتأمل في سيرة الشهداء، مثلا شهداء المقاومة الإسلامية، شهداء مجاهدين سواء في اليمن في العراق في الشام، الذين وقفوا ضد هذا المشروع الأموي بكل معنى الكلمة، الذين وقفوا ضد هذا الإسلام الأمريكي، الإسلام الأموي، الإسلام الشيطاني، الإسلام المحرف، الإسلام كلها أسماء تدل على أمر واحد، أن الشيطان إبليس خطط في زمن أبو سفيان، كانت الخطة من خلال أبي سفيان، في زمن آل سعود تظهر الخطة من خلال آل سعود، والتستر بالإسلام واحد، هذا المقصود بما يمكن أن نسميه بالإسلام الأموي، إسلام طبعا بين قوسين يعني شكل الإسلام. الذي يريد أن يعرف الإسلام الحقيقي يتأمل في الشهداء الذين استشهدوا في مقابل هذا الادعاء الإسلام في مقابل بني أمية، خصوصا شهيدين، راح أذكر شهيدين، شهيد العلامة البوطي والشهيد العلامة النمر. الشهيد البوطي هم صرحوا بأنهم قتلوه لأنه صوفي يعني يحب أهل البيت، ونقطع السطر. وكيف قتلوه؟ بأي حقد؟ هنا يجب أن نتأمل في كل ظاهرة الإجرام الوهابي السعودي من تأسيس بريطانيا لحكم آل سعود وإلى آخر مجزرة ارتكبوها في حق الشهيد النمر وشهيدين معه، طبعا ثلاث شهداء مؤمنين. والشهيد البوطي عندما قتل، يعني نتأمل في طريقة قتل الشهيدين، قتل لعلكم أما كلكم أو أكثركم أو بعضكم رأيتم صور، طبيعي الكل لأنه مش بس على الانترنت، وقتها المنار نشرها بث الصورة مرارا، أنه عالم في مسجد وهو يحاضر على المنبر ويفخخ بهذه الطريقة، ثم المجزرة التي ارتكبت بجميع من معه، ثم كيف تكلموا عن قتله. هذه الذهنية خلينا ننتبه لها منيح، لأن هذه الذهنية ليست حادثة وجديدة وخاصة بآل سعود، ولا تنفصل عن الأساليب الأموية، وتتصل بعنصر الشر اللي الشيطان زرعه بقابيل بالدرجة الأولى، يعني من قابيل إلى آل سعود في نهج واحد، نهج شيطاني واحد. بالنسبة للشهيد البوطي هكذا كانت طريقة قتله، شهيد العلامة الجليل الحجة على العلماء في هذا العصر وعلى كل إنسان في هذا العصر، الشيخ النمر، الشيخ النمر، نمر باقر النمر، لأن مواقفه مواقف جهادية، والذي يتأمل ويتابع خطبه يجد أنه لم يترك شيئا إلا وقاله، حتى مسألة تحذير الشيعي من أن يتصور أن آل سعود سنة، قال يجب على الشيعي والسني أن يعرف أن هؤلاء ليسوا مسلمين، إلى غير ذلك من الخصوصيات. طيب هذا العالم الجليل كيف قتلوه؟ قطعوا رأسه وقطعوا يديه ورجليه وألقوه، ألقوا جسده من الجو من الطائرة. هذه المشاهد طبعا قطع اليدين والرجلين بعد ما شفت انه حاطين صور، لكن قطع الرأس موجودة صوره على الانترنت على نطاق واسع. لحظة قطع الرأس، إلقاء من الجو من الطائرة أيضا موجود على الانترنت. طيب لماذا هذا الحقد؟ الجواب الأسلوب الشيطاني واحد، هذا أسلوب هند وآل أبي سفيان. هند عندما قالت لي وحشي أن يقتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظيم سيد الشهداء في وقته، قالت أن يأخذ قطعة من كبده، وأخذت القطعة ولاكتها لكنها لم تستسغها فلفظتها، وقطعت مذاكيره وعلقت من قطع جسده قلادة لها. مش هذا النهج اللي بتشوفه هلأ بين الدواعش؟ لكن إياك أن تخطئ وتتصور أنه تنقل من هند للدواعش بالعراق وبالشام والجرائم ما ارتكبه آل سعود أكبر من هذا بكثير وأخطر من هذا بكثير. الإبادات الجماعية موثقة، أهل الطائف لم يبقوا منهم أحدا، ظل شيء مدري عدد هيك قليل تترسوا تحصنوا بمكان، وكان معهم كم بندقية فنجوا من القتل لأنه الوهابين كان معهم بس سيوف. المجدرة الفلانية المجدرة الفلانية، قام حكم آل سعود على المجازر من هالنوع. أسلوب هند وأبو سفيان، أسلوب زياد ابن أبيه، أسلوب عبيد الله ابن زياد، أسلوب رض الصدر، رض صدر الإمام الحسين عليه السلام وقطع رأسه والرؤوس وحملها إلى الشام. قطع الرؤوس شغلي مثلا، عندما رأيت جسد الشهيد النمر يرمى من الطائرة ذكرت مباشرة أن الشهيد مسلم بن عقيل لم يكتفوا بقطع رأسه على أعلى قصر الإمارة، وإنما أتبعوا جسده رأسه. وديش كان العلو؟ 17.5 متر علو جدار قصر الإمارة. ابن زياد نفسه في البصرة قبل أن يأتي إلى الكوفة قتل رسول الإمام، فيما يبدو من القرائن رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى البصرة، قتله على المنارة على الميذنة ورمى بجسده. في الكوفة عندما كانوا يرمون الشهيد مثل مثلا قيس ابن مسهر الصيداوي أو غيره يرمون بجسده من أعلى قصر الإمارة، أحيانا يبقى فيه رمق، فجاء قاضي الكوفة عمير ابن عبد الملك اللخمي وأجهز عليه بسكين، قاضي. فلما لاموه على ذلك قال أردت أن أريحه، يعني هذا الموت الرحيم. صوروا هذا الأسلوب الأموي الشيطاني، هذا النوع من الإجرام هو هذا الذي نجده، والذي نشر هذا الإجرام في العراق والشام واليمن وليبيا. الآن قبل قليل إجا خبر عن مجزرة في ليبيا وأعلنت داعش مسؤوليتها عنها، والمجازر في أي مكان. هذه المجازر سعودية يعني أموية يعني إبليسية شيطانية. الأسلوب الأموي واحد. خلينا نشوف هون فقرة من رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية، يذكر رسالة طويلة لكن الفقرة هنا يشير إلى أساليب زياد ابن أبيه التي استعملها مع الناس في الكوفة. يقول الإمام الحسين عليه السلام لمعاوية: أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف، فزعمت أنه ابن أبيك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله تعمدا، وتبعت هواك بغير هدى من الله، ثم سلطته على العراقين، يعني البصرة والكوفة، يقطع أيدي المسلمين أو يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم، ويسمل أعينهم، ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليسوا منك. لا والله، ليسوا آل سعود، ليسوا من هذه الأمة. في كربلاء أحد الشهداء أبو ثمام الصائدي كما أتذكر، عندما كسرت عضده بعد عجز عن المواجهة فأسر وربما كسر العضدين، جاء به إلى ابن سعد الشمر، أخذ يتكلم كلام الأجوف على طريقته، وأراد أن يضرب عنقه. قال له: يا شمر، والله لو كنت من المسلمين ما هان عليك دمنا. وبها المضمون: أقسم بالله العلي العظيم، لو أن آل سعود من الأمة الإسلامية لما فعلوا باليمن ما فعلوا، ولما قتلوا الشهيد النمر على هذه الطريقة، ولا أي مسلم. اليهودي يتصرف هكذا، وهؤلاء يتصرفون تصرف اليهود. إن لم يكونوا يهود من نسب فهم بالفعل قطعا يهود، لأنه مصدر اليهود وكل الأشرار الشيطان، مصدر واحد. إذن الحديث عما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البيت حديث عن هذه الأساليب الأموية. هون لازم ننتبه، إيانا أن نتصور أن بني أمية بديت مؤامرتهم لما استلم مثلا معاوية الحكم، لا أبدا. بني أمية مؤامرتهم بدأت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سفيان شو كان عم بيسوي بزمان رسول الله؟ كم معركة قادها أبو سفيان ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأمير عليه السلام عندما يتكلم عن خصمه اللدود الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قريش. لا، قريش تحركها جاء عبر أشخاص، لكن المشكلة في قريش، والمشكلة في الحزب الأموي الذي كان يتزعم قريش. استمر التخطيط على هذا الأساس. أنا قلت إننا نبحث في هذه الأمور ونفرق بين النواصب والسنة. السنة لا نسيء إلى رموزه، نصل إلى نتيجة ندين الله عز وجل بها، نعتقد بها بيننا وبين قلوبنا، ونحدد الموقف من الأشخاص، ونتصرف بحسب الحكم الشرعي الذي نعتقد به تجاه هؤلاء الأشخاص، لكن لا نعبر علنا بما يسيء من في قلبه حب لأهل البيت عليهم السلام. في الماضي ذكرت عدة نصوص لابن قتيبة وللمسعودي ولابن عبد ربه في العقد الفريد. الآن سأذكر نصا لابن قتيبة اللي مر معنا بالحديث السابق أنه ابن عمر ابن مسلم الباهلي الذي حمل الرسالة من يزيد إلى عبد الله بن زياد ليجمع بين ولاية البصرة والكوفة. إذن ابن قتيبة أموي، حفيد هذا الأموي المعروف. وكتاب الإمامة والسياسة مرت نبذة عنه، أنه كتاب تجد فيه شواهد ملفتة وينقلها عنه أيضا مؤلفون آخرون. من جملة ما تحدث بتعبيره هو إباية علي، يعني كيف أبى علي عليه السلام رفض أن يبايع أبا بكر. إباية علي هو بيقول كرم الله وجهه بيعة أبي بكر. يقول ابن قتيبة: ثم إن عليا كرم الله وجهه أتى به أو أتي به إلى أبي بكر وهو يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله. فقيل له: بايع أبا بكر. فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم. بالنسبة للي ما واكبونا بقى الحديث من الأول، أنا قلت الأحداث التي وقعت في هذه الفترة بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ووفاة شهادة الزهراء عليه السلام أحداث عظيمة، ولا يصح أنه 28 صفر وفاة الرسول خلصنا يومين بدينا بربيع نبدي نستعد للاحتفال بالولادة ولا نقف عند هذه الأحداث، لأن السنة والشيعة متفقون على وجوب حب أهل البيت، ونريد أن نعرف ما هو هذا الهم الذي كان يحمله رسول الله صلى الله عليه وآله على أبواب الرحيل، وكيف تعاملت الأمة مع أهل البيت عليهم السلام من بعد، هكذا نستطيع أن نكون محمديين حقيقيين، وإلا إذا لم نبحث في هذه الأمور. لكن طريقة البحث كيف؟ إيانا أن نكون مخالفين لفتوى فقهاءنا كلهم المجمعون على أن التقي واجب، وأننا لا نسيء السنة بالتعرض لرموزهم. ليش؟ لأجل الحب في قلوبهم لأهل البيت عليهم السلام، لكي لا ندفعهم باتجاه النصب، وبالعكس نقربهم من أهل البيت عليهم السلام. لكن بيننا وبين أنفسنا بدنا نبحث، ومع بعضنا بدنا نحكي ونبحث، وهني واجبهم يبحثوا. أما أن نكون فكرة بدون أن نبحث، الإنسان الذي لا يقرر أن يصل إلى الحقيقة في هذه النقاط عليه أن يستعد للحساب في يوم القيامة. هو تعمد أن لا يعرف كيف يصل إلى رسول الله، إذا لم يرد أن يعرف ماذا جرى على أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعتقد أن الوصول إلى رسول الله لا يكون إلا بما يرضي أهل البيت عليهم السلام، لأن الله عز وجل أمر النبي والنبي بلغ هذه الأمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. ماذا حصل مع القربى؟ وهل الهم الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته إلا هذا الهم المرتبط بهذه المرحلة؟ طيب، جاء الأمير عليه السلام وهو يقول: أنا أحق بهذا الأمر منكم. من اللي عم بيقول هيك؟ إذا كتاب شيعي بيقول واحد هذا الشيعي بيعتقد هيك، هذا مؤرخ من القرن الرابع وقديم، والعلماء السنة الآخرون أيضا ينقلون عنه: أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم، أنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار. الأمير عليه السلام عم بيقول بالمسجد النبوي: واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأخذونه منا أهل البيت غصبا. طيب، يضيف ابن قتيبة بكتاب الإمامة والسياسة أن الأمير عليه السلام قال: ألستم زعمتم للأنصار؟ أنتم ما قلتوا للأنصار نحن أولى منكم لأنه نحن أقرب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نحن أهل البيت أقرب منكم للرسول، فنحن بنحتج عليكم بما احتججتم على الأنصار. ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم، يعني بسبب أن الرسول منكم، فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، نحن أولى برسول الله حيا وميتا، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. هلا إذا إجا واحد شيعي حكيهن هول بيكون عم بيسيء لرموز أهل السنة، هذا بحث علمي وعم نجيب من كتاب للسنة كلاما قيل ونقوله. طيب، فقال له عمر أن إنك لست متروكا حتى تبايع. فقال له علي احلب حلبا لك شطره، يعني انت عم تجر النار لقرصك، واشدد له اليوم امره يردده عليك غدا. هذا الحكي برجع بضيف وين؟ في كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة. ثم قال والله يا عمر لا اقبل قولك ولا ابايعه. فقال له أبو بكر فإن لم تبايع فلا أكرهك. هون اتدخل مين؟ أبو عبيدة بن الجراح. فقال أبو عبيدة بن الجراح لعلي كرم الله وجهه، وهيك النص: يا ابن عم، أنت بعدك شاب وهولي ختيارية وبيجتمعوا الناس حولهم أكثر، وإذا ظليت أنت أهل لهذا هذا النفاق اللي بده يحاول يمرق القصة. الأمير عليه السلام لم يأبه به أبدا ولا كأنه حكم. فقال أبو عبيدة بن الجراح لعلي كرم الله وجهه، أنا عم بقرأ النص: يا ابن عم، إنك حديث السن، وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك، وأشد احتمالا واضطلاعا به، فسلم لأبي بكر هذا الأمر، فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك. بيعرفه حفظنا على الغيب، بس انه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. الامير عليه السلام اصلا ولا كأنه هذا موجود. فقال علي كرم الله وجهه: الله الله يا معشر المهاجرين، عم يحكي مع المهاجرين والانصار اصلا ولا كأنه حدا حكى، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس. شايفين لما ما بينحكى بهالأمور بصير يتصور بعض الشيعة أنه ما عندنا نحن ليش الأمير ما حكى؟ وبتوصل القصة لوين؟ أنه بيطلع لك عالم بيقول ما تحكوا أصلا ما صار شيء، والعياذ بالله. طيب ما فينا ما نحكي وما بيجوز، وما فينا نحكي بطريقة تنافي فتاوى علماءنا ومراجعنا. فالجمع بينهما ما هو؟ أنه حقيقة نحن بيننا وبين الله نريد أن نعرف ماذا حصل. فإذا وصلنا إلى قناعة مثل ما قلت لكم، هي القناعة بيننا وبين الله، لكن كيف نعبر عنها؟ نعبر عنها بما يسمح به فقهاءنا ومراجعنا، أنه لا نسيء إلى رموز أهل السنة. بس قلت لكم بدنا نفرق بين رموز أهل السنة ورموز النواصب، معاوية وعمر بن العاص وأبو سفيان ويزيد هولي ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة، هولي رموز النواصب، هول نلعنهم، يجب لعنهم سرا وجهرا. طيب إذا نحن اعتقدنا أنه في رمز لأهل السنة إلنا موقف نحن ضده، بيننا وبين أنفسنا نتصرف بما يرضي الله عز وجل، علنا أيضا نتصرف بما يرضي الله. ما يرضي الله سبحانه وتعالى هو أن هذا الذي في قلبه شيء من حب أهل البيت عليهم السلام لكن بيحترم هذا الرمز، أنت ما تستفزه أنه يصير هو إعادة أهل البيت. فإذا نحن علنا لا نسيء إلى رموز أهل السنة، بيننا وبين قلبنا ما حدا له علاقة بقلبنا. إنه مثلا البراءة القلبية من شخص أنا أعتقد بي، أنت ما إلك علاقة تقلي بقلبك ليش أنت متبرئ. أنا لا أريد أن أجرح مشاعرك، أنت ما تجرح مشاعري، أنا عقيدتي ما بقبل إنه حدا يناقشني فيها. بيني وبين نفسي شو بدي أسوي؟ أنا حر، بدي أتصرف بحسب الدليل والبرهان. لاحظين حساسية القصة؟ إذا لم يعرف الشخص هذه المعادلة بصير يتصور أنه كل من لا يسيء إلى رموز أهل السنة فهو سني، وضد أهل البيت وبصيروا يفوتوا بمتاهات. قلت لكم في على الأنترنت بلاوي، في ناس بتحسوا متدينين بدافع ديني لكن هو بقرر أنه والله بده يتصدى ويلعن وإلى آخره حتى يكون شيء. أنت مش شيعي يعني. مش شيعي يعني. هذا اللي بيشتغل هيك الله يرحمه الشيخ محمد مهدي شمس الدين مرة قال في ناس بيعملوا شيعة أكثر من علي بن أبي طالب. الأمير عليه السلام هو التزم بحفظ مصلحة الإسلام، أنت ما بك تلتزم، تعتبر حالك أنه أنت يعني بطل أكثر من علي بن أبي طالب. الحكم الشرعي هذا، لأن الدنيا قائمة على أساس الاختبار. إذن الأمير عليه السلام صرح بشكل واضح، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به، لأن أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله. إذن مش وراثي، وإنما أهل البيت أعلم من كل الآخرين. ما دام فيهم هذا العالم بدين الله فالأمر فيهم، إذن المسألة مسألة علم. ما كان فينا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله، المطلع بأمر الرعية، المدافع عنهم الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، والله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله. لما واحد بيحكي بهالأمور هون بهالأيام حقيقة يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة إدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يرى أن الأمة تريد أن تصل إلى أهل البيت لتصل معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أول يوم عندما نزلت الآية آية الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين كان هم رسول الله صلى الله عليه وآله بقاء التوحيد. هذا التوحيد اللي جايب هو الدعوة له، قولوا لا إله إلا الله تفلح. كيف يبقى على وجه الأرض؟ من خلال الالتزام بإمامة علي عليه السلام، من خلال أهل البيت اتباعهم حبهم، وأن يدور الشخص معهم كيف ما داروا علي مع الحق والحق مع علي. إذن الشخص الذي يريد في أجواء ذكرى المولد النبوي أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له سيدي يا رسول الله أمرت أن نكون مع أهل البيت، وهذه الأمة تحب أهل البيت، لكن للأسف في هالعصر صار في شغل قرن من الزمن حوالي 100 سنة لتشويه صورة الأمة الإسلامية، أن الأمة الإسلامية هن بفكروا تفكر كلها مثل هؤلاء النواصب، أنه أهل السنة والجماعة بيفكرون كما يفكر آل سعود. أيضا الأمر المؤلم الذي يجري في هذه الفترة مش قلت لكم انه ما بين ذكرى المولد النبوي وشهادة الزهراء عليه السلام اصعب فترة مرت على اهل البيت عليهم السلام، اصعب مؤامرة تمر على الامة الاسلامية الان تتحقق في هذه الفترة، يعني تصل ذروتها، لانه هذا التحالف السعودي مع دول وهي المحاولات الان قتل العلامة الشهيد النمر واضح جدا والأدلة قطعية على أنهم تعمدوا إثارة الفتنة بين الشيعة والسنة وهم ليسوا شيعة ولا سنة. شو السبب؟ السبب أنه أمريكا، وإذا واحد بيرجع للكتابات وخصوصا تحاليل كيسينجر من زمان كيسينجر بيقول عنا خطرين، خطر الإسلامي والصين. خطر الإسلامي كيف يتخلصوا منه؟ فتنة الطائفية. والمنظرين الأمريكيين نظروا بهذا المجال وصدام الحضارات طرحوه على الأساس، يعني كيف بيتخلصوا الأمريكان من الخطر الإسلامي من الحضارة الإسلامية؟ بيشغلوا المسلمين ببعضهم. طيب كيف بدني يذبحوا المسلمين بعضهم؟ بده يجي واحد يهودي متستر بالإسلام وينفق أموال المسلمين لأجل إثارة الفتنة الطائفية. طيب اليمن، أنه مين المستفيد من أضعاف اليمن؟ مين المستفيد من أضعاف العراق؟ أضعاف سوريا؟ اليهود. أضعاف ليبيا، مصر. الهدف هو تمزيق العالم الإسلامي وتقطيع أوصاله إلى دويلات صغيرة لإشغال المسلمين ببعضهم، لأن عادة الحروب الطائفية تستمر، حروب الدينية تستمر فترات طويلة جدا، وهم يخططون. هلأ بتتصور تسمعوا أمريكا بتقول إنه الحل في سوريا؟ كذابين، هم يتحدثون عن الحل في سوريا، هذا الشيطان الأكبر. حقيقة لازم دائما نفكر انه الكلام المعجزي من الامام الخميني انه يوصف امريكا بالشيطان الكبير، طبعا بالفارسي ترجمتها شيطان بزرق، ترجمتها شيطان كبير، لأن الشيطان الاكبر اكبر ما في غيره، شيطان ابليس. امريكا الان من جهة تقول تريد الحل في سوريا، ومن جهة ثانية هي تقول لآل سعود زيدوا، وعرضوا بالأثناء وساطة، عرضوا على إيران توسطوا بينها وبين السعودية، إيران رفضت. هذا شأن بهالمنطقة، أنتم ما خصكم. طيب إذن نحن في هذه الفترة نشهد أوج، إن شاء الله بتكون هذه الحشرجة الأخيرة للمشروع الأموي كله واليهودي، التحالف الأموي اليهودي اللي كان بالمدينة، تحالف أبو سفيان ويهود المدينة، والآن تحالف آل أبي سفيان مع اليهود المحتلين لفلسطين وغيرها. بالمناسبة أنه في رأي مطروح بقوة أن آل سعود هم من بقايا يهود المدينة. من أي يهود؟ من يهود القينقاع. طيب أنا بس بدي أطرح سؤال هون، أنه كان في يهود كثير بالمدينة، واليهود كانوا يجوا على المدينة المنورة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لينتظروا بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وكانوا يستفتحون على المشركين برسول الله أنه غدا ترون يا عبدة الأوثان إذا ظهر هذا النبي اللي نحن عم ننتظره بشوفوا شو بيسووا فيكم. طيب بعدين تحالفوا مع قريش وانحرفوا، السؤال وين هم هول؟ مش كان في يهود بالمدينة؟ طيب وينهم؟ خلينا نتابع قصة النسب اليهودي لهؤلاء. هذا بده رحلة عمر بده يظل واحد يتابعه. لكن مجرد تساؤل أنه كان في يهود هلأ ما في. بس الملفت أيضا أن آل سعود يحفظون آثار اليهود ويزيلون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بخيبر كانوا الحجاج اللبنانيين إذا راحوا بالبر يمروا على خيبر. إلى الآن خبرني واحد قال بدنا نطلع وإذا حاطين شرطة ممنوع، الآن بيحرسوها. بعد توقيع اتفاقية أوسلو ذهب وفد يهودي إلى الحجاز. الآن العلاقات السعودية الإسرائيلية قطعت أشواط بالعلن، قديما موجودة. هناك ضابط كبير بيقولوا له سعودي، يعني من جماعة هذه اليهود الحجاز، أنا بدي أتحاشى التعبير عن الحجاز بالسعودية، المملكة العربية السعودية. ضابط كبير يتولى إدارة العلاقة، التنسيق مع نتنياهو إلى آخره، وسترون ترون أحرجتهم إيران فأخرجتهم. وبدأ الإحراج أيمتى؟ من حرب تموز. آل سعود يتصرفون وكأنهم هم الذين استهدفتهم حرب تموز، ناسين أن الملك عبد الله قال هاجم المقاومة المغامرون. ليش المغامرون؟ لأنه عم بيقاتلوا جماعته. طيب، يضيف ابن قتيبة عن الأمير عليه السلام يقول للمهاجرين والأنصار: فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعدا. فقال بشير بن سعد الأنصاري، من هو هذا؟ بيو للنعمان ابن بشير اللي كان والي الكوفة لما اجا شهيد مسلم العقيل على الكوفة. بشير كان متواطئ مع الفريق اللي عم بدير الشغل بالسقيفة. شو بيقوله للأمير عليه السلام؟ لأنه بيعرف هذا الكلام دقيق. فقال: لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان. بس هذا المنطق واضح منه أنه منطق كذاب أشر. بتذكر كلام شبيه بهذا، يعني بنفس الجواب اللي أعطته الزهراء عليه السلام بيصلح جواب لهذا. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فترة قليلة كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها تخرج إلى قبر الحمزة عليه السلام في أحد. في صحابي اسمه محمود ابن لبيد يقول: رأيتها على القبر فسكت أو انتظرت حتى سكنت فورتها، أنه عم تقرأ الفاتحة وعم تبكي عند قبر عمها. ثم دناوت وسألتها: يا سيدة النسوان، هيك النص، هل قال رسول الله في علي شيئا؟ أنه وصاله يعني. قالت: سبحان الله، سرعان ما نسيتم غديركم. أنه أنت عم تسأل قال شيئا مش قدام الناس كلها ونصبوا خليفة؟ قال: لا، ولكن ما معناه، أقصد شيء خاص. قالت: نعم، وحدثته برواية هو محل الشاهد. قال: إذا ما باله قعد عن حقه؟ قالت: مثل الإمام مثل الكعبة، يؤتى ولا يأتي. يؤتى لأنه الإمام هو الحق، الحق يقوم يركض وراء هذا وهذا تعا أن الحق، لا، اختبار الناس في الموقف من علي، في الموقف من الحق. في ناس بيكونوا مع الحق وناس بيكونوا مع الباطل. طيب، قال بالإضافة لكلام الأمير عليه السلام، الأمير أخذ الزهراء سلام الله عليها وجال على بيوت الأنصار يقول لهم لازم يبيعوه مش لازم يبيعوا أبو بكر، يعني في رأي الأمير ورأي الزهراء. قال من عم بيقول هيك؟ ابن قتيبة في كتاب الإمام والسياسي. وخرج علي كرم الله وجهه ويحمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دابة ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة. ما حد يتصور أنه الأمير ما حكى، الزهراء ما حكت، لا، الانقلاب على الأعقاب كان خطير إلى هذا الحد. فكانوا يقولون يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. طيب إذا هو حق فبيعتكم باطلة، فشو معنى هالمنطق الأعوج هذا؟ لو قايلنا قبل ما قالكم الرسول قبل صلى الله عليه وآله. فيقول علي كرم الله وجهه حسب تعبير ابن قتيبة: أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ صور واحد تارك بيو، بعد توفى بيو قايم عم بيقاتل على الترك. فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم. هلأ رح شير إن شاء الله بتجي معنا رواية إمام الكاظم عليه السلام بيسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، بدي أعطي فكرة نبذي عنها. بيسأله بيقول له الإمام الكاظم سلام الله عليهما، بيقول له لأبوه أنه أليست الوصية كتابة الأمير وإملاء الرسول؟ قال بلى، ولكن على أبواب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبرائيل ميكائيل ملائكة وقالوا ومعهم الرسالة مسجلة، رسالة وصية من الله عز وجل: يا رسول الله هذه الوصية سلمها لعلي ونحن شهود، وأنت تشهد يوم القيامة هل نفذها أو لا. فسلم الأمير الوصية، بيقول له الإمام الكاظم سلام الله عليه الإمام الصادق سلام الله عليه: أفهل كان في الوصية شيء من توثبهما، أنه الشيء اللي صار ضد الأمير؟ قال نعم حرفا بحرف. وبعد ما سلم النبي صلى الله عليه وآله الوصية للأمير عليه السلام، طلب الزهراء سلام الله عليها وأخبرها وقال أنه بتلتزموا بهذه الخطة. ثم قال للحسن والحسين عليهما السلام، يعني كل ما تصرف به أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بأمر من الله عز وجل. لاحظوا شو عم تقول الزهراء عليه السلام. فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم. بين قوسين في خطبة منسوبة للزهراء عليه السلام ظاهرها أنها توبخ الأمير. هذه الخطبة أنا كتبت عنها في كتاب في محراب فاطمة عليه السلام، أنه يجب أن نقرأها بطريقة مختلفة، أنها كانت تتعاطف مع أمير المؤمنين عليه السلام، ترثي لغربته، تتفجع لمظلوميته، هيك منفهم. والدليل ألف دليل منها هذا: قالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له. إذن هي تعلم هي معصومة وهو معصوم، وتعلم أنه موصى، والملائكة شهدوا الوصية هذه. إن شاء الله تأتي تتمت هذه النصوص إذا وفق عز وجل، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا العلامة الجليل الحجة على العلماء وجميع الناس، خصوصا في الموقف الآن من آل سعود، وإلى أرواح جميع الشهداء خصوصا في اليمن والعراق والشام وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح العلامة الفقيد العزيز الشيخ محمد خاتون وأموات الحاضرين والسامعين رحم الله، من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.